خليجية إيمان الحمود.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الساعة الخليجية، برنامج نسلط فيه الضوء على مستجدات الساحة السياسية والاجتماعية في منطقة الخليج مع ضيوف يواكبون الحدث ويسهمون في صناعته. مرة أخرى أهلا بكم.
حديث الساعة.
تناولنا في حلقات سابقة العديد من التحولات التي يعيشها المجتمع السعودي على مختلف الأصعدة. استضفنا عبر الهاتف وهنا في استديوهات مونتي كارلو الكثير من الأسماء التي حاولت رسم أبرز معالم هذه المتغيرات ورصد الأسباب التي تقف خلفها والوقوف على تفاعلاتها الفكرية والثقافية. حلقتنا اليوم مختلفة نوعا ما، لأننا اخترنا الذهاب بأنفسنا إلى العاصمة السعودية الرياض وحاولنا الاقتراب أكثر من نبض الشارع السعودي والحديث مع تلك الشخصيات التي تعايش التحولات يوميا وتنجح في غالب الأحيان في معرفة الكثير مما يدور داخل هذا المجتمع والذي طالما اتسم بنوع من الخصوصية كما يحب السعوديون أن يطلقوا على مجتمعهم المحافظ. وجوه من السعودية هو العنوان الذي اخترناه لهذه الحلقة، وضيفنا الأول هو الكاتب والناشط ورجل الأعمال السعودي عقل الباهلي، والذي حاولنا معه أن نستقرئ أبرز ملامح الوضع الاقتصادي في السعودية بعد انخفاض أسعار النفط وبعد إجراءات التقشف الحكومية التي اتخذتها الدولة. كيف ينعكس كل ذلك على الشارع السعودي؟ سؤال عريض طرحناه في هذه المقابلة ونترك لكم الاستماع لها بعد هذا الفصل. الناشط الحقوقي السعودي الأستاذ عقل الباهلي، نرحب بك على أثير مونتي كارلو الدولية.
أهلا وسهلا، مساء الخير.
التقينا قبل عدة أشهر تحديدا، أذكر عندما تم الإعلان عن رؤية المملكة للعام 2030 للعام 2030. ربما في تلك الفترة في ذلك الوقت لم تكن المعالم واضحة، معالم هذه الرؤية. الآن بعد مرور كل هذا الوقت، هل اتضحت بالنسبة لك معالم هذه الرؤية؟
يعني الكل الحقيقة هو طبعا يعني فيه انفراجات في الرؤية من حيث فهمها لدى الآخرين، يعني كوثائق أصدرت كلقاءات تلفزيونية ما يعني لم تكن بذاك المهنية اللي تخليها يعني تبسطها تجعلها واضحة للناس. الناس قرأوها من الوثائق، وطبيعة المجتمعات البسيطة مثل المجتمعات الخليجية لا تقرأ وثائق كثير، يعني الناس حتى لما يقرأوا الوثائق يعني لا يستوعبونها أكثر ما يثير اهتمامها. أما شيء سيحصلون عليه من هذه الرؤية أو شيء سيدفعونه مقابل هذا، لا يزال الحقيقة يعني هو طبعا الآن بدت تبرز ك يعني مشاريع ومبادرات، لكن أكثر المبادرات اللي يعني لمسوها الناس مباشرة هي يعني الاستقطاعات المادية اللي مثلا دخلت على رواتب الناس، دخلت كضرائب، دخلت كرسوم، يعني هذا أكثر شيء. بالتالي يعني ربما في الوقت الحاضر الناس لا يزالون يعتقدون بأنه يعني الرؤية هي شيء من تجميع المال، هي شيء. ولذلك يعني دائما كنا حريصين إلى أنه يظهر من الرؤية أشياء للناس، أشياء يعني أنت حينما المفروض أنه كان هناك برامج، بالرغم أنه في يعني صار وعود حول برامج بالذات للفئات البسيطة، يعني الفئات الفقيرة اللي ربما هذه الاستقطاعات من سواء ضرائب أو مباشرة من الرواتب والحوافز قد تؤثر عليها بشكل سلبي قوي.
هل أثرت على الوضع الاقتصادي هذه الاقتطاعات، الوضع الاقتصادي للمواطن السعودي؟
طبيعي، يعني فيه نوعين من التأثير، تأثير مباشر بحيث أنه يعني شعر بأنه بالذات موظفين الدولة، يعني نكون واضحين فقط موظفين الدولة وهم القوة العمل الضاربة، يعني قوة المال الضاربة اللي يأخذون يعني تقريبا نص الميزانية رواتب وبدلات يعني، وبالتالي نص الميزانية حينما يعني هو قوة شرائية هائلة، بالتالي حينما يستقطع يعني جزء من هذا الدخل بالتأكيد الارتداد هو على الشراء، وبالتالي تبين الآن بعد فترة من يعني بعد ما بدأ الخصم مباشرة، لأن الناس حينما سمعوا في الإعلام لا يدركون إلى كم يبي يعني سيخصم من مدخوله. بعد استلام أول دخل أول راتب بعد يعني تنفيذ القرار، شعر الناس بأنه يعني عليهم أن يعيدوا النظر في حساباتهم، مشترياتهم، أولادهم. قضية التفكير الاستهلاكي يعني أثر بكثير يعني على مستوى المبيعات في المحلات التجارية، أو حتى على السفر، أو حتى على الأراضي، أو حتى على الاستثمار بشكل كامل. حدث يعني تراجع كبير في مسألة الاستثمار المباشر من الناس، أو حتى استثمار رجال الأعمال حتى يبيعون على الناس منتجاتهم، لأنه نعم. أصبح الشراء ضعيف يعني وبالتالي نعم. لكن يعني خلال الفترة الماضية بدأ الوضع يتوازن، خصوصا أنه رافق هذه الفترة أيضا، وهذا أعتقد أنه خطأ منهجي، كان يعني رافق الإعلان وما بعد الإعلان والممارسة
الاقتطاعات
وتأخير مستحقات المقاولين والقطاع الخاص، وبالتالي حتى السيولة يعني صارت قليلة، وصاروا المقاولين توقفوا عن العمل، بدأوا يرسلون عمالهم إلى الخارج، فحتى هذا أيضا أضاف عبء على الأسواق وعلى التدفقات النقدية للناس وعلى التدفقات النقدية بشكل عام على الاستثمارات كلها. الآن يعني خلال الفترة الماضية أعلنوا عن يعني عزمة الدولة صرف 100 مليار كدفعة للمقاولين عن مستحقاتهم التي يعني مستحقة للدفع. قبل يعني 15 يوم جرى الإعلان من الجهات القطاع الخاص يعني من الغرف التجارية بأن الصرف في حدود 40، وأن هناك قبل الميزانية سيصرف الباقي. بالتالي بدأت روح العمل، روح الاستثمار، روح يعني بدأ الناس يتوازنون، لأنهم أصيبوا بهلع، كانوا شافوا المقاولين يرحلون عمالتهم، المحلات تبدأ في التذمر، الناس أيضا لا يذهبون إلى المطاعم. نعم. لكن أعتقد أنه خلال الفترة القادمة يعني يحتاج موضوع الرؤية إلى أنك أنت تضيف إلى المكتسبات مهما كانت بسيطة شيء للناس يشعرون أنه أنا بدفع ضرائب، أو أنا أبي يعني ما في حيكون مشاريع كبيرة، لكن حيكون في مشاريع صغيرة. أعتقد أنا حسب ما يعني المؤشرات والتقرير اللي أعتقد أنه البنك الدولي أفرج عنه عن موازنة 2017-2018، أعتقد أنه الميزانية ستكون مفاجئة، لأنه يعني كأنها أكثر.
أنا تواجدت هنا لبعض الوقت خلال هذه الفترة، كان هناك زيارة للعاهل السعودي إلى المنطقة الشرقية، وتم تدشين يعني مشاريع بمليارات الريالات.
نعم.
لا يبدو الوضع الاقتصادي بهذا السوء.
لا لا، هو فقط مرحلة الإعلان. مرحلة الإعلان، وخاصة عادة أنت لما تعلن عن برنامج مثل الرؤية ويبي يمس الناس، أولا يجب أن يكون الناس عارفين بالضبط ماذا سيحدث. الشيء الثاني يجب أن يرافق يعني إجراءات الإعلان يرافقه أشياء تعطى للناس سواء معنوية أو مادية. يعني مثلا لو كان هناك إعلان عن يعني أنه المسألة لم تعد مسألة يعني فردية في القرار أو مجموعة القيادة السياسية في القرار، وإنما هناك الآن مشروع يعني وجود نوع من المشاركة الشعبية مثلا في القرار، تطوير مجلس الشورى نصفه منتخب مثلا، مسألة الرقابة على المال العام. لو هذه وافق يعني رافقت الإعلان، كان أشعرت الناس بأن القصة فيها شيء يعني من حسابهم، ولكن فيها شيء لحسابهم.
نعم.
وهذا ربما اللي كان ينقص الرؤية.
على ذكر مجلس الشورى، يعني تعيينات مؤخرا تمت في هذا المجلس، ودخلت شخصيات، خرجت شخصيات، ما رأيك بالتشكيلة الجديدة للمجلس؟
يعني أنا في اعتقادي أنه لا تضيف شيء كثير يعني، لكن النماذج يعني إذا شفت النماذج الناس الآن يرون الرموز أو الأسماء ويعتقدون بأنه دخول يعني فلان أو فلان أو فلان أو مجموعة أو حتى يعني الانطباع عن المجموعة اللي دخلت ومن خرج، هناك من يعطي تقييم يعني إيجابي، لكن المشكلة ليست في الأعضاء، كان في المجلس أعضاء ربما أفضل من اللي يدخلون الآن، لكن المشكلة في نظام المجلس نفسه، ونظام المجلس حتى لم يجري الإشارة يعني في أي لحظة من اللحظات إلى أن هناك على الأقل يعني مشروع إعادة النظر في مجلس الشورى. لو هذا جرى التنويه عنه ربما الناس يعتقدون بأن الأمور يعني ستذهب إلى على الأقل نوع من المشاركة الشعبية، نوع من التغير في الهيكلية السياسية، وأن هذا لم يحدث. خرجوا يعني مجموعة ودخل مجموعة، هذا جربنا في يعني 4 دورات سابقة، يعني ما كان يعني يجي ناس. المشكلة ليست في الناس اللي يدخلون أو يخرجون، المشكلة في يعني ماذا لديهم. نظام المجلس نفسه لا يؤهل الجيد والرديء، كلهم يشتركون لأنه النظام يحد كثيرا، يحجب أي اجتهاد أو نشاط أو تقدم في مشاريع المجلس. ما ولذلك يعني الناس كانوا يعتقدون أنه ربما يكون هناك انفراج في مسألة مجلس الشورى، ربما يكون لا يزال الوقت مبكر، ربما هم يعني القيادة السياسية تضع في حسابها هذا الموضوع، ربما يختارون مناسبة أخرى، ربما يعني هناك ظروف معينة، الحرب، ولا يريدون أن يعني يدخلون التنظيم الإداري في الوقت الراهن في إعادة التنظيم مع الحرب في سوريا، فربما يعني ينتظرون فترة أفضل. نفسية الناس ونفسية والقيادة أيضا ربما يكون في القادم، لكنه ضروري ومهم حتى على الأقل يكونون الناس جزءا من الرؤية، والناس تشعر بأنه مصالحها هي في الرؤية، ومصالحها هي في الأنظمة الجديدة ومصالحها، وأن بلدهم ذاهبة إلى المستقبل، وأن كل ما يرونه هو مقدمات إيجابية ستكون، بس هذا لا يكون إلا بأفعال بقرارات يعني مهمة.
الكاتب السعودي والناشط الحقوقي الأستاذ عقل البهلي، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. شكرا،
الله يطول عمرك. شكرا لك.
شكرا جزيلا لك على تواجدك على أثير متكالو الدولية.
الله يخليك، شكرا لك، مع السلامة.
إذن بعد هذه المقابلة نتوجه إلى المقابلة الثانية. الأستاذ عقل البهلي تحدث عن الرؤية السعودية، رؤية العام 2030. هذه الرؤية تركز على العديد من المناحي وتسعى إلى تطوير جوانب عدة في المجتمع السعودي، هذا المجتمع الذي يشكل الشباب النسبة الأكبر منه. لكن المشكلة هؤلاء الشباب يقضون معظم أوقات فراغهم خارج المملكة بسبب انعدام وسائل الترفيه، وأهمها السينما، المسرح والموسيقى. يبدو أن هذا الأمر في طريق إلى التغيير، كما سمعنا في الرياض، أو كما حدثنا ضيفنا الثاني في هذه الحلقة الناقد الفني السعودي الأستاذ يحيى مفرح. نترك لكم الاستماع إلى هذا اللقاء بعد هذا الفصل.
مونتي كارلو الدولية.
الناقد الفني السعودي يحيى مفرح، نرحب بك على أثير مونتي كارلو الدولية.
أهلا وسهلا.
بداية في السعودية هناك صورة نمطية عن هذا البلد بأنه يعني يقصي الفنون، ربما تكون الأسباب دينية، ولكن الموسيقى عانت كثيرا في السعودية، والموسيقيين أيضا عانوا كثيرا هنا في السعودية. يعني كيف تقيم لنا كل تلك المسيرة لكم كفنانين سعوديين في هذا المجال؟
بداية تكوين الدولة كمؤسسات حديثة انطلقت الفنون السعودية من خلال وزارة الإعلام، وقدمت صور معبرة في وقت مبكر جدا عن الطموحات في تحقيق تنمية ونهضة رائدة تعبر عن مقدرات هذا الشعب والمعطيات والثروة الفنية الضخمة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية المترامية الأطراف من الماء إلى الماء. هذه القارة الكبيرة التي تحمل ثراء من خلال التنوع السكاني والجغرافي والتاريخي في مناطقها وأقاليمها المختلفة الخمسة، استطاعت في وقت مبكر جدا أن تقدم مشاهد وشواهد ومسامع حقيقية متقدمة جدا في الموسيقى والفنون الأدائية المختلفة، وكأن ذلك العمل في ذلك الوقت هو عمل احترافي. بعد هذه المرحلة اللي استطعنا أن نوصل من خلالها صورتنا واسمنا الحقيقي، وعبرنا عن مقدراتنا الفنية والثقافية التي تجسد طبيعة هذا الشعب في الحياة، تعرضنا لتأثير تيار فكري معين سيطر على الحياة في البلاد، قلص كثيرا من حجم هذه الأنشطة. الآن في الوقت الراهن أعتقد أن الدولة أدركت كثيرا، وهي تراهن على تحرير وإطلاق الثقافة والفنون كمكون استثماري على المدى البعيد، ولعل رؤية 2030 أعطت مساحة كبرى لاستثمار هذا الجانب في التنمية والنهضة السعودية الحديثة.
دعنا نكون أكثر صراحة، بالنسبة للحفلات الموسيقية، هذا النشاط الذي انقطع عن السعودية لفترة طويلة يعود الآن، ولكن يعود بتردد، يعود بنوع من عدم الوضوح. لازلت أذكر يعني حفلة، آخر حفلة كانت للفنان السعودي محمد عبده، رافقها الكثير من الغموض، حتى يوم موعد الحفلة كان هناك غموض حول هل ستقام أم لم تقام. يعني مما تخافون كمثقفين أو كتنويريين سعوديين في مسألة الموسيقى أو في ملف الموسيقى؟
نحن لا نخاف، هي فيها حواجز وهمية. إذا وجد المسؤول الحقيقي المؤمن القادر على صناعة الحدث بالصورة المطلوبة، بالإمكان تنفيذ هذه الأنشطة. الحدث الذي أقيم في الطائف في مهرجان سوق عكاظ كان خالد الفيصل هو وراء هذه الانطلاقة الحديثة. نحن في الرياض نظمنا حفلات في مركز الملك فهد الثقافي موسيقية، وخرجت للعالم في أبهى صور. هي احنا نعاني من العقلية الإدارية. انا اتصور انه الان بوجود حكومة شابة تقود دفة هذه الأنشطة، من المتأمل والمتوقع بأن نشاهد في الفترة المقبلة نشاطا مدروسا يتم التحضير له. إعلان المجمع الملكي للفنون أنا أعتقد هذا أكبر رد.
يعني هل تعتقد بأن الحفلات ستعود إلى السعودية، أم أن ما حدث مع محمد عبده في سوق عكاظ لن يتكرر ربما في الوقت القريب؟
في 2017 بحسب علمي في أنشطة كثيرة جدا، لأنه الفن أحد موارد الاقتصاد الوطني، ومن الظلم جدا أن يستثمر الفنان السعودي خارج الحدود وبلده لم تستفيد منه. فمن المتوقع جدا إعادة النظر في هذا الأمر، وهناك مؤشرات إيجابية للغاية بعودة الحفلات بتنظيم جاد من قبل الدولة خلال الفترة القريبة جدا.
طيب أنتم كمسؤولين سعوديين، ما هو دوركم في إعادة إحياء التراث الموسيقي، في إعادة يعني تنشيط الثقافة الموسيقية داخل هذا الجيل الذي ربما سيطر عليه تيار فكري معين لفترة ما وحرمه من أحد أهم الفنون العالمية اللي هي الموسيقى، غذاء الروح كما يقال؟
أنا كناقد فني ومهتم بالحركة الفنية في المملكة العربية السعودية لست مسؤولا عنها. عملت لفترة بسيطة في جمعية الفنون السعودية، أعدت تعليم الموسيقى كفصول دراسية في الجمعية، والحمد لله التحق بها عدد كبير من الشباب. نظمنا العديد من الحفلات، والآن ما زالت الجمعية تقيم هذه الأنشطة. أنا أعتقد أنه الدولة الآن تراهن على هذا الجانب لاحتضان المواهب والطاقات والعناصر الشابة وتوظيفها بما ينعكس إيجابا على الحياة في المملكة العربية السعودية. زيد على ذلك أنه المملكة العربية السعودية تملك كنز وفير جدا في الموسيقى من خلال الثراء الموجود في التراث والفلكلور، مما يجعلها قادرة على استثمار هذا الأمر اقتصاديا، وهو الحقيقة ما يجب الاستفادة منه. اقتصادية الفن إحنا أعلى إيرادات بيحققها الفنان السعودي خارج الحدود، وبالتالي أنا أتصور أنه من الخطأ الذي تم في الفترة الماضية أن يظل الفنان السعودي بعيدا عن عمليات ومراحل وخطوات التنمية الحقيقية في صناعة الوعي والذوق والفكر والاحترام والنظام والسلوك القويم. بالفترة المقبلة أنا أتأمل أن نشاهد طيورنا المهاجرة من الفنانين أن يعودون لإحياء هذا النشاط الترفيهي المطلوب في حياتنا اليومية. نتمنى أن نجد في نهاية الأسبوع عرضا موسيقيا، فيلما سينمائيا، عرضا مسرحيا خلال الفترة القليلة المقبلة.
نعم، آخر سؤال. طبعا لاحظت افتتاح دار أوبرا في دبي، بعدها كان هناك افتتاح لدار أوبرا في الكويت، سأضيف إلى ذلك دار الأوبرا المعروفة في سلطنة عمان. هل تتوقع أن يتم تأسيس دار للأوبرا في الرياض يوما ما؟
مركز الملك فهد الثقافي أصلا صمم وأسس ليكون دار أوبرا، وهو دار أوبرا مركز الملك عبد العزيز للثقافات والحضارات الذي افتتح مؤخرا، هو أساسا دار أوبرا. ولو اطلعتم على مكونات هذا الصرح هو أوبرا حقيقية وإن اختلفت المسميات. ما في شك، احنا يعني أنا شخصيا أتطلع أن 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 نجد دار الأوبرا السعودية على منشأة حقيقية، ونذهب لها ويذهب لها أبناء هذا الشعب في نهاية كل أسبوع.
نعم أستاذ يحيى مفرح الناقد الفني السعودي، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.
تحياتي لكم.
هذه الرؤية أيضا تتضمن جانب مهم وهو المرأة السعودية. حقوق المرأة في المملكة ملف يثير اهتمام العديد من وسائل الإعلام سواء في داخل السعودية أو خارجها. عند الحديث مع الناس في الرياض تشعر بأن هناك انفتاحا كبيرا لدى البعض لمناقشة هذا الموضوع بصوت عال، بل والمطالبة بحقوق حرمت منها المرأة السعودية طيلة سنوات. لكن ذلك لا ينفي طبعا وجود فئة أيضا لا تزال تجد في ملف المرأة حساسية كبيرة. ضيفتنا التالية هي الناشطة الحقوقية السعودية عزيزة اليوسف، الأستاذة عزيزة التي استقبلتنا في منزلها في الرياض وحاولت أن تشرح لنا أبرز تلك الحساسيات التي لا زال المجتمع يعاني منها، لسيما فيما يتعلق بالمرأة السعودية. نترك لكم هذه المقابلة بعد هذا الفصل.
ساعة خليجية، إيمان الحمود.
الناشطة الحقوقية السعودية دكتورة عزيزة اليوسف، أهلا وسهلا بك على أثير مونتي كارلو الدولية.
أهلا وسهلا.
أستاذتي العزيزة، يعني فلنبدأ مما انتهى به الآخرون. هذه الحملة، حملة إسقاط الولاية، ولاية عن المرأة السعودية، استمرت لعدة أشهر. كان هناك دعم كبير للحملة من العديد من الناشطات، وأنت من أبرز الناشطات اللواتي دعمنا هذه الحملة ودعمنا هذه القضية. ولكن يعني برز مؤخرا من يشكك في هذه الحملة، ومن يقول بأن معظم المعرفات هي معرفات وهمية، وأن هناك من يغرد من خارج السعودية من أجل إحداث بلبلة داخلية في المملكة. يعني ما رأيك بهذا الكلام؟
أولا أحب أوضح شيء، يمكن بالنسبة لنا في السعودية لأن حرية التعبير شيء جديد علينا، فما احنا بفاهمين بالضبط مبدأ الحملات. يعني الحملة ليست منظمة وليست حزب بحيث أن احنا نحدد من يكون عضو فيها ومن ما يكون عضو فيها. بالنسبة للتدخل الخارجي، يعني احنا السعوديين في أي شيء يصير خارجي تلقى احنا أول ناس ندخل في مواضيع تركيا، في مواضيع قطر، في مواضيع الكويت، انتخابات الكويت، تلقى السعوديين في كل الهاشتاجات. أي هاشتاج سعودي نجد فيه أجنبي نتحسس من الموضوع. طبعا أنا أعرف أنك تقصدين يمكن المعرف اللي اسمه كوهين أو شيء زي كذا،
هذا أحد المعرفات أي. اللواتية،
يعني أولا أنا لا أتابع هذا المعرف ولا يهمني أصلا وش يكتب ولا وش يعني وش نيته، لأني لا أتعب نفسي في التفكير فيه. أنا النقطة اللي برد عليها هي المعرفات الوهمية السعودية اللي من داخل السعودية أو البنات الصغار اللي في حاطين معرفاتهم. يعني هل نجهل إحنا المجتمع السعودي والضغوط اللي بالنسبة على بنت تبغى تتكلم عن معاناتها أو معاناة نظام الولاية، وإحنا ما نعرف ظروفها في البيت، ما هل هي تعيش تحت كنف أخ أو أب أو زوج متسلط؟ صعب جدا أنه يعني لن يكتب بمعرفه الحقيقي إلا إنسانة واثقة من وضعها الاجتماعي ووضع ولي أمرها. فأنا لا أطالب بالجميع أن يكتب اسمه الحقيقي، لأن هذا يكون غباء أني أقيس بمقياس أنه بما أني أنا أقدر أكتب اسم الحقيقي غيري يقدر. لا، مو بصحيح، ليس صحيح، لأن البيوت يعني مغلقة على أسرار كثيرة. بالنسبة للي بدأوا الحملة، يعني هم بنات صغار، يعني بعضهم يدخل علي في الخاص حق تويتر باسمه الحقيقي، عندهم معاناة شخصية، عندهم مشاكل، يحاولون من هذه الحملة حل مشاكلهم الشخصية، ومنهم ناس لا فعلا سيدات واعين، ولكن في مجتمع غير واعي فما تقدر تحط اسمها الحقيقي. في بعضهم ماسكين وظائف محددة أو في مجال، يعني في وظائف مثلا تعليمية أو وظائف في مدارس، يخافون أنه على رزقهم. فكل هذه ضغوط تجعل المرأة ما تقدر تكتب اسمها الحقيقي. فيعني ليش انا بما اني انا اقدر ان اكتب اسمي الحقيقي يعني اجرم من يكتب باسم وهمي؟
يعني هناك الكثير حسب ما فهمت من الفتيات يتصلن بك من اجل حل قضاياهن، يحاولن عن طريقك الوصول الى حل هذه القضايا. كيف تديرين او كيف تتعاملين مع كل هذه القضايا التي تصلك من هؤلاء الفتيات؟
للأسف يعني إن شاء الله أتمنى يوم أني أقدر أسوي جمعية، يعني الحلم هو عمل جمعية مجتمع مدني يكون فيها مأوى، وهذا الهدف اللي الآن قاعدة أسعى له بالعمل مع هيئة حقوق الإنسان ومع سيدات أعمال، بأن احنا ننشئ منظمة مجتمع مدني يكون لها إيواء يعني تحت على مستوى معين. ولكن في الوقت الحالي يعني الجهود مرة ضئيلة، والمساعدات اللي نقدر نقدمها مرة يعني محدودة، ولكن أغلب عملي يكون بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان.
نعم، هيئة حقوق الإنسان السعودية.
السعودية طبعا.
هل تعتقدين بأنها تقوم بما يجب أن تقوم به في كل القضايا؟
للأسف يعني ما يعني إمكانياتها محدودة، يعني ما يقصرون، والأستاذ محمد المعدي يعني يحاول جهده أن يساعدنا، ولكن الإمكانيات محدودة. يعني مثلا الآن عندنا حالة أحلام الشمري، نحاول أن احنا نجد لها محامي متبرع، لأنه الهيئة اعتذرت أنها تقدر تمد ماديا أنها تقدر يعني توكل محامي لها. في حالات مثلا قوانين الدولة تعيق الهيئة يعني.
عفوا، أليست هيئة حكومية؟ أليس لديها ميزانية من الدولة؟
والله ما أعرف أنا هذه الأمور، يعني هل هي ميزانيتها للرواتب والإخصائيات والأشياء؟ ما أعتقد أن عندهم ميزانية، يعني ما أقدر أفتي في شيء ما أعرف فيه. يعني الشيء اللي نقدر نقدمه الآن محدود جدا بالنسبة للمعنفات. نرجو أن احنا يعني من هذا المنبر أدعو سيدات الأعمال ورجال الأعمال أن احنا نتكاتف لعمل جمعية مجتمع مدني يكون فيها مأوى للحالات اللي نقدر نساعدهم.
يعني هناك أيضا الكثير من الحالات التي تتعرض للتعنيف تلجأ إلى ما يسمى في السعودية دار رعاية الفتيات. لا أدري يعني هل لديك معلومات عن ظروف داخل تلك الدور؟ لماذا نسمع أحيانا شكاوى من بعض الفتيات بسبب هذه الدور؟
الآن أنا أعمل على حالة فعلا موجودة في الدار اللي هي حالة أحلام الشمري. حسب ما يصلني أنه الوضع يعني سجن، لازم يعني أن نأخذ إذن عشان نقدر نأخذها للمحكمة توكل أو كتابة العدل عشان توكل محامي. ما يصلني من أقاربها، طبعا أنا إلى الآن لم أقابل البنت ولم أقابل، يعني عندي في القريب العاجل موعد مع هيئة حقوق الإنسان لدراسة ملفها، بس حسب كلام أقاربها وما ينقلونها لي أقاربها أنها تتعرض لعنف نفسي، لأنها كتبت أو يعني خالتها تواصلت كتبت في تويتر أحلام الشمري تعنف داخل الدار، فزاد التعنيف حسب كلام الخالة بسبب نشرها هذه التويتات. في ناس طلعوا من الدار، يعني أمضوا سنة أو سنتين في الدار وتمت مقابلتهم بدون ذكر أسماء حتى لا نعرضهم للخطر. فعلا كان هو سجن مصغر، يعني هو فقط سجن بس اللي يدخلونه بنات لم يبلغ أو سيدات لم يبلغوا 30 من العمر.
سجن لأنهم لا يستطيعون الخروج أم سجن لأن
يعني بجميع تعريفه، الحالة السكنية وعدم الخروج، وإذا كانت طالبة تنقطع عن الدراسة، وإذا كانت موظفة تترك وظيفتها، فهو يعني بكل المعايير يعتبر سجن مصغر.
نعم، يعني يطول الحديث في موضوع الولاية في السعودية، ولكن لدينا ملفات أخرى تتعلق بالمرأة السعودية. ربما أحد أبرز تلك الملفات هو ملف قيادة المرأة السعودية. كنت من أهم النشطات اللواتي شاركنا في الحملات الأخيرة من أجل كسر هذا الحظر على المرأة السعودية في ملف قيادة المرأة للسيارة. يعني برأيك يعني متى سيتم البت في هذا الموضوع؟
والله يعني الناس متفائلين جدا الأيام هذه، يعني في إشارات تظهر أنه الموضوع سيحل، وأنا أعتقد أنه الآن ليس أمامنا إلا أن يحل هذا الملف، لأنه أصبح محرج لنا ومحرج للدولة، لأنه يعني خلاص إحنا بعد سنة تماما حتى تكون في أسواق السيارة التي بريموت كنترول لا تحتاج قائد، فيعني المرأة تجلس في المقعد الخلفي وتقود سيارتها بنفسها، فما يعني التكنولوجيا سبقت القرار.
نعم،
فأعتقد أنه لا يعني حان الوقت من 25 سنة ليس الآن، ولكن أعتقد أنه الموضوع قارب على الانفراج.
ما رأيك ببيان الأمير الوليد بن طلال حول هذا الموضوع؟
والله لا تعليق، لأن أنا أي إنسان ليس له مركز رسمي أو وظيفة رسمية لا يعني ما أقدر أعلق على كلامه، هذا رأيه الشخصي وهذا رأيه ورأي غيره كثير، ولكن أنا أقدر أعلق على بيان رسمي من يعني شخص لديه وظيفة رسمية.
نعم، يعني أنا لا أريد أن أطرح هذا السؤال لأنني أساساً أمثل وسيلة إعلام غربية، ولكن هناك اتهامات لكم بتواطؤ مع وسائل الإعلام الغربية كناشطين حقوقيين في السعودية، اتهامات أيضاً بتلقي أموال من الخارج، يعني هل هذه الاتهامات تبدو واقعية برأيك؟ كيف تردين عليها؟
أولاً بالنسبة للقاءات بالإعلام الأجنبي، نحن لا نذهب للإعلام الأجنبي، الإعلام الأجنبي يكون موجود داخل السعودية بفيز من وزارة الداخلية ومن إذن من وزارة الإعلام. فنحن لما عندما تكلمت معك أنا أتكلم معك وأنت داخل المملكة بإذن من وزارة الإعلام ومن وزارة الداخلية ومن وزارة الخارجية، فإذا أنا لا أخالف الأنظمة بهذا. بالنسبة للدعم، لماذا نحتاج دعم؟ لا نحتاج أصلا دعم مادي لأن إحنا لسنا حزب ولسنا منظمة. بالنسبة للتعامل، أنا لا يعني لا أتعامل مع المنظمات الخارجية مثل حقوق الإنسان والعفو الدولي، ولكن حتى لو تعاملت فهذا يعني شيء لا يخالف الأنظمة، لأن الدولة موقعة اتفاقيات معهم ومع حقوق الإنسان العالمية وعندها كرسي في مجلس حقوق الإنسان. فمجرد أن إحنا عندنا مجلس في حقوق الإنسان فإحنا نعترف بهذه المنظمات ونعترف بالتعامل معها.
طيب كناشطة حقوقية في السعودية أستاذتي العزيزة، كيف تصفين سقف حرية الرأي والتعبير؟ كيف تمارسين عملك؟ هل تعتقدين بأنك تتمتعين بسقف الحرية الكافي لممارسة النشاط الحقوقي داخل السعودية؟
لا طبعا، لا طبعا. الآن يعني طبعا الوضع حرية التعبير بعد وجود التواصل الاجتماعي طبعا ارتفعت كثير، لأنه لا يوجد يعني، ولكن بوجود قانون الإرهاب أو قانون العقاب المعلوماتي، الإنسان دائما في خطر، لا يعرف ما هي التويتة التي ستؤدي به. ولكن الوضع طبعا الآن أفضل بكثير من التسعينات فرضا أو في بداية الألفية. كيف أعمل؟ أنا يعني ما عندي عمل محدد، يعني أنا مجرد أحاول أنشر وعي من خلال منصة تويتر أو من ناحية مقابلات أو أشياء زي كذا، هذا هو العمل الوحيد اللي أقوم به. فيعني حسب ما تسمح لي الظروف وحسب ما يسمح لي السقف أنا أتحرك.
طب ماذا بحيال الهجمات التي تأتيك عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا سيما تويتر؟
لا تعنيني صراحة، لا تعنيني تماما، ولا حتى يعني أخذ وقت لأقرأها أو أرد عليها لأنها لا تعنيني. أنا أؤمن بالاختلاف بالرأي، طبعا في بعضهم يوصل للشتم والشخصنة والأشياء هذه، يعني أعتقد أنه الإنسان اللي يوصل للشخصنة إنسان مريض. أما المختلف معي في الرأي فأنا أحترمه، وأنا لا أتوقع ولا أطلب من المجتمع السعودي أن يكون نسيج واحد أو رأي واحد. الاختلاف موجود في جميع المجتمعات، لا الأوروبية ولا الأمريكية، كل المجتمعات عندها اختلاف. أنا كل الذي يعنيني تغيير بعض القوانين التي تمس الإنسان في المملكة العربية السعودية.
دكتورة عزيزة اليوسف الناشطة الحقوقية السعودية، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. شكرا جزيلا. لمسنا خلال تواجدنا في الرياض أيضا أصوات نسائية حقوقية من نوع آخر، فهي تتعامل بحذر مع كل ما يتم بثه في وسائل التواصل الاجتماعي، ولديها وجهة نظر مختلفة نوعا ما حيال هذا الحراك الذي يشهده المجتمع، لسيما فيما يتعلق مثلا بحملة إسقاط الولاية عن المرأة السعودية. الكاتبة الصحفية في جريدة عكاظ هيلة المشوح هي إحدى تلك الأصوات التي رغبنا في الاستماع لها لمحاولة فهم الأسباب التي خلقت هذا النوع من الحذر. نترك إذن لكم الاستماع لهذه المقابلة، ولكن بعد هذا الفصل القصير.
مونتي كارلو الدولية في الإمارات العربية المتحدة 95.3 FM.
الكاتبة الصحفية أستاذة هيلة المشوح، نرحب بك على أثير مونتي كارلو الدولية.
مساء الخير، حياك الله
أستاذة هيلة. يعني أنت على اطلاع منذ بداية حملة إسقاط الولاية على هذا الهاشتاج، في البداية كان لديك اعتراض على المسمى، يعني ما هي أوجه الاعتراض على هذا المسمى الذي أطلق أو هذا الهاشتاج الذي أطلق من أجل يعني تخليص المرأة السعودية من مسألة ولي الأمر أو ولاية ولي الأمر؟
بداية مثل ما يعرف الجميع، أنا بديت في موضوع إسقاط الولاية وبقناعة تامة دعمت الهاشتاج ومشيت في الهاشتاج الحقيقة بتغريدات كثيرة وكبيرة، وهجمت كمان على التغريدات اللي كتبتها هاجمتني شريحة معينة يعني على قوة التغريدات وكذا. بالنسبة للمصطلح الحقيقة أنا شاركت يعني في الهاشتاج للمصلحة العامة، هو لكن المصطلح كمصطلح الحقيقة ما كنت مقتنعة في مصطلح إسقاط الولاية، لأنه مصطلح عائم في نظري. إحنا ممكن أنه نسلك مثلا مسارات معينة علشان نحقق إسقاط الولاية اللي نريده. مثلا إحنا عندنا مشكلة مثلا في وزارة التعليم وتعليم البنات أنه البنت ما تتعلم إلا بإذن من ولي أمرها، فكان بالإمكان أنه مثلا طالب وزارة التعليم إنه ما يكون موجود هذا الشيء، إنه البنت ممكن تكون ولية نفسها وإنها تدرس حسب طلبها وحسب رغبتها هي. ثانيا مثلا بالنسبة لوزارة العمل، ممكن طالب وزارة العمل نطالب وزارة العمل إنها إن التوظيف يكون حسب رغبة البنت كذلك وهكذا. لكن كمصطلح إسقاط الولاية أنا أشوفه أنه مصطلح، يعني مثلا هل نتوقع أن الدولة حتيجي يوم وتقول والله أسقطنا عنكم الولاية؟ لا طبعا ما حيكون هالشيء، حيكون في جهات معينة حتسهل أو تجعل تحرك المرأة أو وظيفتها تعليمها كل الأشياء هذه أنه بمرونة وبطلبها هي وبرغبتها هي.
من آخر المقالات التي كتبتها كان مقالا شكك في هذه الحملة التي شاركت فيها في الأصل في البداية، يعني ما أسباب هذا التشكيك؟
والله هي عدة أسباب الحقيقة. أولا أنا لاحظت عدة حسابات دخلت في الهاشتاج، فحقيقة يعني كانت علامة استفهام كبيرة، يعني ليش الحسابات هذه تدخل في شأن خاص لنا، مثلا معارضين من الخارج، ناس تشتم الدولة أو ضد الدولة. فالحقيقة أنا أصلا يعني قناعاتي أنه إن اللي هاجم الدولة هذا لا يخدمني نهائيا، هذا يعطل حقوقي، هذا اللي هاجم على أساس أنه حينتزع حقوقه هذا قاعد يعطل حقوقنا جميعا، فهذا هذا هذا هو السبب.
طيب كان هناك قصة قبل فترة لناشطة سعودية تدعى مريم العتيبي، نقول اسمها بصراحة، ربما كانت هي القشة التي قسمت ظهر البعير كما يقال، أو ربما القطرة التي أفاضت الكأس، لأن هذه القصة كان هناك الكثير من الشكوك تحوم حولها. يعني ما هي المعلومات، ما هي القصة المتوفرة لديك؟
الحقيقة المعلومات اللي عندي وأنا ماني مسؤولة عنها إنه القصة إن البنت أعتقد إنها حصل بينها اشتباك هي وأخوها وراحت الشرطة اشتكت أعتقد، وبعدين راحت لدار الرعاية، لكن البنت ما جلست في دار الرعاية. أنا دعمت البنت في تغريدة شهيرة في تويتر وقلت أنا مع مريم قلبا وقالبا وراح أدعمها بكل ما أستطيع حتى تطلع من دار الرعاية. فاللي سمعته بعدين انها ما باتت في دار الرعاية ولا يوم واحد، وانا ما ادري يعني ماني مسؤولة عن هالكلام، لكن هذا اللي سمعته الحقيقة.
استاذة هيلة برأيك هل يمكن ان تسقط الولاية يوما ما عن المرأة السعودية؟
طبعا طبعا حتسقط الولاية ان شاء الله، وقريبا حتسقط الولاية. شوفي ايمان، الموضوع الولاية موضوع ترى محرج للدولة، محرج لنا كمواطنين وللدولة وللجميع. يعني احنا في عصر الانفتاح هذا وفي التغيرات اللي قاعدة تصير لا يمكن انها تستمر الولاية، وانا متأكدة يعني تأكد تام ان الدولة تسعى الان لتسهيل تحركات المرأة وتسهيل ولايتها على نفسها بطريقة او باخرى.
أستاذة هيلة مشوح الكاتبة الصحفية السعودية، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. أحببنا أن نختم هذه الحلقة بوجهين من السعودية، أحدهما نسائي حاز مؤخرا تكريما دوليا، وصوت آخر لشاب سعودي استطاع التغلب على ظروف صعبة جعلته يعود إلى نقطة الصفر لكنه بدأ من جديد. نبدأ مع هيفاء الحبابي، مهندسة سعودية أثبتت نجاحها واختارت العودة إلى المملكة بعد أن تخصصت في بريطانيا لدعم وجود المرأة في هذا التخصص النادر، وهو تخصص الهندسة النادر بالنسبة للمرأة السعودية. كانت مرشحة سابقة لانتخابات المجلس البلدي، وحازت مؤخرا تكريما من مجلة فورين بوليسي الأمريكية التي وضعتها ضمن قائمة المفكرين 100 الأكثر تأثيرا حول العالم. نستمع إليها بعد هذا الفصل. المهندسة المعمارية هيفاء الحبابي، والتي اختيرت ضمن قائمة مجلة فورين بوليسي، وهي قائمة أكثر 100 مفكر تأثيرا على مستوى العالم، هي معنا اليوم. نرحب بك على أثير مونتي كارلو الدولية.
أهلا وسهلا فيك.
بداية، كيف تلقيت خبر حصولك على هذه الجائزة أو على هذا التكريم من قبل مجلة فورين بوليسي الشهيرة؟
أول حاجة بصراحة تفاجأت جدا، وفي نفس الوقت انبسطت، علشان يعني هذا مو تكريم لي أنا لوحدي، حتى تكريم البلدي، لأنه هم اختاروني علشان الانتخابات اللي صارت، وعلشان أنا طلعت كمعمارية، يعني ما طلعت يعني بصفتي، يعني ما كان من ضمن الانتخابات حقتي أو الرسالة الانتخابية حقتي موضوع الجندر اللي هو امرأة ورجل، كان هي موضوع أكثر كمعمارية.
جميل جدا. الحديث عن انتخابات المجلس البلدي ومشاركة النساء في هذه الانتخابات بعد فوز عدد لا يستهان به من النساء في هذه الانتخابات، هل تجدين بأن العمل في المجالس البلدية بالنسبة للمرأة عمل سهل في مجتمع محافظ كالسعودية؟
والله هو عمل المرأة بشكل عام، مو بس بالسعودية، حتى خارج السعودية، يعني دائما المرأة تحت المجهر، ولازم احنا نبذل يعني خلينا نقول دبل افورت او طاقة مضاعفة لإثبات الجهد، فما بالك بمجلس بلدي، والمجلس البلدي كمان انه يعني اغلبه يكون مهندسين كمان، يعني كمان يعني كفاية أنه المهنة حقتنا صعبة وإثبات النفس فيها جدا صعب، يعني أتوقع أنه في كل مكان إحنا ما زلنا، يعني المرأة تحتاج للأسف الشديد أنها تبذل طاقة مضاعفة علشان تثبت نفسها.
ولكن يعني سمعنا بأن هناك يعني بعض العضوات ممن انسحبنا بعد فوزهن في الانتخابات، وأرجعنا سبب ذلك إلى طريقة التعامل بين الرجال، بين الرجل والمرأة داخل المجالس البلدية.
أنا ما أعرف بصراحة إيش اللي صار بينهم بالضبط، لكن لو كل أحد بينسحب من المواجهة مع الرجل كان ما صار عندنا امرأة في التعليم، ولا كان صار عندنا امرأة يعني، ولا كان صار عندنا مذيعة زي حضرتك، ولا معماريات مشاهير، ولا يعني ما كان صار عندنا يعني ناس في المجال العمل. لو الواحد بينسحب لازم يعني هو صحيح انه يعني مو حلو اني انا اقول هذا الشيء، بس اتوقع هذا قدرنا، يعني دائما اقول قدرنا انه احنا نكون نساء.
كمهندسة معمارية، وأنت تعرفين بأنه حتى وقت قريب كان هذا الحقل صعبا بالنسبة للمرأة السعودية، الدخول إلى هذا الحقل كان صعبا، درست الهندسة وتخصصت فيها في الخارج وعدت إلى السعودية، برأيك كيف هو واقع المهندسة السعودية اليوم؟
الوضع حاليا أفضل بكثير، يعني أنا أتذكر أول ما أخذت الشهادة ورجعت ما كان في مكان حتى أتدرب فيه، حاليا لا، في أماكن وفي مكاتب، وهيئة المهندسين يعني وضعت لجنة أوكي منتخبة، لجنة عبارة عن مهندسات سيدات فيها، علشان تسهيل أمور الأمور المهندسات النساء، علشان يعرفون إيش هي مشاكلهم، يعرفون إيش يواجههم في سوق العمل، علشان كذا فهيئة المهندسين ارتأت أنه في كثير مشاكل تواجه المرأة المهندسة، فعلشان كذا يعني فضلوا أنه من يدافع عن المرأة أو يطالب بحقوق المرأة امرأة يعني مثلها، تفهم بالضبط إيش معاناتنا في السوق وإيش معاناتنا في خلينا نقول في سوق العمل.
هل ازداد عدد الطالبات اللواتي يفضلن دراسة تخصص الهندسة؟ هل سوق العمل يحتضن الخريجات خريجات كليات الهندسة إن وجدن؟
هو طبعا في اقبال شديد في الجامعه وعلى هذا التخصص، لكن احنا عندنا مشكله في سوق العمل. مشكله سوق العمل انه لم يستوعب هذا العدد بعد، لانه ديوان الخدمه المدنيه لم يفتح الكود النسائي، وهذه مشكله احنا نواجهها، يعني لا يوجد معماريه ولا مهندسه ولا مصممه في كود الخدمه المدنيه، بمعنى ذلك انه احنا محرومين من الوظائف الحكوميه. وهذا طبعا يأثر على أشياء كثيرة يعني في القطاع الخاص، منها تدني الرواتب، منها الفرص الأفضل، منها حتى الـ خلينا نقول المناصب، أنها ما يعني ما توصل لمنصب. بس إن شاء الله متأملين خير أنه يعني نحل هذا الموضوع وينفتح الكود حق ديوان الخدمة المدنية.
هذا بالنسبة لوضع المهندسات ولكن بشكل خاص، ولكن ماذا عن وضع المرأة السعودية بشكل عام؟ وأنت إحدى نساء السعوديات النشطات في العديد من المجالات وفي العديد من القطاعات، يعني كيف تجدين وضع المرأة السعودية اليوم؟
والله أنا أشوف أن المرأة أثبتت نفسها يعني بكثير من الأماكن، وأتوقع أنه الحين خلينا نقول العصر الذهبي قادم للمرأة السعودية. وإن شاء الله يعني الملك عبد الله الله يرحمه لما جاء غير أشياء كثيرة وفرض قوانين كثيرة، وبرضه الحين الملك سلمان كمان سوى نفس الشيء. أنا دائما أقول علشان المرأة تأخذ حقوقها في السعودية لازم يكون في هناك قانون واضح وصريح. يعني حتى الدول اللي قبلنا اللي كان في عندها مشاكل مع المرأة والمرأة لم تأخذ حقها إلا بالقانون، يعني في أمريكا وأوروبا. فإذا ما كان في قانون واضح وصريح ما راح نقدر نمشي عليه ولا راح نقدر ناخذ حقوقنا كاملة. احنا عندنا مشكلة انه يعني حتى لما تبغي تحكي ما في قانون مكتوب تقولين والله مثلا على شيء، يعني هم كيف في امريكا سووها وكيف اخذوا الحقوق كاملة بالقانون. فاحنا عندنا هذه المشكلة، فاذا وجد القانون ان شاء الله احنا انا متأكدة انه احنا حناخذ حقنا 100%.
كلمة أخيرة بعد فوزك بجائزة اكثر مفكرين تأثيرا على مستوى العالم، ربما لديك رسالة توجهينها.
أنا ودي يعني أقول لك كل امرأة سعودية وكل بنت وطالبة من طالباتي أنه ما في حاجة مستحيل، وما في شيء اسمه ما أقدر ولا ما أعرف ولا ما رح أوصل. إذا الواحد يعني عمل وهو مخلص النية أنا متأكدة أنه حيوصل.
المهندسة هيفاء الأحبابي، المهندسة المعمارية والمرشحة السابقة لانتخابات المجلس البلدي في السعودية والفائزة بجائزة أكثر المفكرين تأثيراً، أكثر 100 تأثيراً حول العالم بحسب قائمة مجلة فورين بوليسي الشهيرة. شكراً جزيلاً لك على هذا اللقاء.
شكراً، يعطيك العافية.
لقاؤنا الأخير هو مع هاني الملا. هاني شاب سعودي يعمل في مجال التسويق العقاري داخل السعودية وخارجها، خاصة في البوسنة والهرسك. لكن من يعرف هاني جيدا يعرف بأنه كان جهاديا في البوسنة والهرسك، عاد إلى السعودية قبل عدة سنوات وخضع لبرامج التأهيل التي وفرها مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية. سيروي لنا تجربته في هذا اللقاء.
مونتي كارلو الدولية في الكويت 107.3 FM.
الأستاذ هاني الملا مدير التسويق العقاري في إحدى الشركات العقارية في السعودية، أنت أحد المستفيدين من برنامج مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية. يعني حاول أن تشرح لنا باقتضاب كيف وصلت إلى هنا وكيف خرجت من هنا.
في البداية أعيد الأسباب الرئيسية للالتحاق. أي شخص بالتيارات الجهادية على سبيل المثال إلى عاملين رئيسيين، هناك العوامل العامة وهناك العوامل الخاصة. العوامل العامة هي الموجودة في المحيط بشكل عام والتي تؤثر جملة على جميع من ينتسبون إلى هذه التيارات، وهناك الخلفيات الخاصة لكل فرد. فهناك سيكون البعض لهم الخلفيات الاجتماعية الخاصة أو الخلفيات الدينية أو الخلفيات الاقتصادية أو الثقافية. أيضا هناك المحرضين الذين يحرضون هؤلاء الأفراد، الذي أنا أنسب نفسي من فئة الأفراد المحرضين الذين يحرضون هؤلاء الأفراد، هم سبب وعنصر هام جدا في توجيه الشباب إلى مناطق الصراع. المرحلة والقصة طويلة جدا، ولكن أستطيع أن أختصرها لك أنها من بعد تلك الفترة التي قضيتها في مناطق الصراع وعدت فيها إلى أرض الوطن، وحصل من بعدها أسباب التوقيف اللي في أسباب معينة.
أنت عدت بإرادتك إلى؟
نعم. عدت بإرادتي من مناطق الصراع، وحصل بعدها مرحلة التوقيف كذلك، والانتقال من مرحلة التوقيف إلى مرحلة المركز، الذي هم يعني تركيز الضوء وتسليطه على مرحلة المركز. مركز الأمير محمد بن نايف كما رأينا في البرزنتيشن كان وافي وواضح جدا، ولكن أريد أن أركز على نقطتين هم الذي وجدت منهم أو لفتوا انتباهي. هو تركيز المركز على العنصر العقلاني والعنصر العاطفي في الطرح، فهم يركزون أيضا على الجانب العاطفي وكذلك للمستفيد، ويركزون أيضا على الجانب العقلاني في الطرح أيضا. فاختلاف الخلفيات الثقافية للمستفيدين في المركز تجد من يؤثر عليه الخطاب العقلاني أكثر من يؤثر عليه الخطاب العاطفي، والآخر من يحتاج جانب عاطفي، إشباع جانب عاطفي أكثر من الجانب العقلاني. فالمركز كان يمشي في خطين متساويين في هذا الجانب. المركز له منهج ذكر أيضا من قبل، وكذلك الذي ذكر من قبل، وكذلك يفتح المجال للاستزادة، يفتح المجال للاستزادة لمن يريد أن يستزيد. فأنا على سبيل المثال استفدت في أمور كثيرة من المركز لم تكن من ضمن برنامج المركز، ولكن المركز أيضا أتاحها لي، وإضافة إلى ذلك وفر لي جميع الأمور اللي كنت أنا أحتاجها، منها تعلم اللغات، تعلم 3 لغات في خلال بين فترة التوقيف، وإضافة إلى الامتداد إلى مرحلة المركز أيضا الفنون والرسم، كذلك انتقلت فيه إلى مراحل متقدمة، كذلك التركيز على الجوانب الإدارية من كتب إدارية، كذلك برضو كان المركز يوفر لي الكثير منها. فتقريبا هذا ما أدى إلى قصة نجاح. وأنا
طب عندما خرجت من المركز هل وجدت صعوبة في العودة إلى حضن المجتمع، في الاندماج داخل المجتمع، وهل ساعدك المركز بعد الخروج في مسألة الاندماج؟
هم كما ذكر الدكتور حميد الميمات 5 موجودة في الخارج، ولكن يعتمد الأمر علي على المستفيد نفسه كيف يتعامل معها.
يعني اشرح لي.
أنا بالنسبة لي نعم، بالنسبة لي استطعت ولله الحمد تجاوز جميع العقبات. بالنسبة للمحيط القريب لي وجدت منه الدعم، ووجدت منه أيضا التقبل، فلم أجد صعوبة من هذا المجال. أما الدوائر الأخرى فهي في دوائر مترقبة تترقب ما سينتج عن هذا الشخص. هل هذا الشخص بعد أن خرج من المركز وخرج من مرحلة التوقيف، هل هو ما زال يحمل أفكار معينة أم هو شخص آخر؟ واستطعت أن أثبت هذا للمجتمع على وسائل الإعلام، فكان لي عدة، ظهرت في عدة برامج وأنشطة كذلك، منها الإعلامي ومنها المقروء في بعض الجرائد. يعني قدمت فيه ما أراه، وقدمت فيه رسالة للمجتمع من واجب وطني وحس وطني.
ما هي الرسالة التي توجهها الآن للشباب ممن يسمعك الآن ربما وما لديه أفكار قد يكون متعاطفا مع التنظيمات الإرهابية؟
الرسائل كثيرة، ولكن أنا أركز على نقطة واحدة، التعامل مع الفكرة. كل الأمور تتمحور حول الفكرة. الشباب الذين ساقوا إلى كثير من مناطق الصراع هي تواردت إليهم أفكار معينة، الأفكار هذه إما أن تكون كنصوص شرعية، أو تكون هذه الأفكار كأدوات إعلامية أتت من قنوات غير موثوقة معينة وأثرت فيهم هذه الأفكار. أنا أقول لهم أن التعامل مع الفكرة هو ما سيجنبكم الكثير من الخسائر والكثير من التضحيات في المستقبل. تعامل مع الفكرة بالتحقق من مصدرها، تعامل مع الفكرة بطرحها على ميزان العقل، تعامل مع الفكرة بأن ترى هل هي تتماشى مع الفطر السليمة أم لا. الكثير من المستفيدين يعني يفعل الأفكار بدون أن يضعها في آلة التحليل. في آلة التحليل يفعل الفكرة بمجرد أن تأتي لديه قابلة أن يكون فاعل، فيفعل بدون أن يمرر هذه الفكرة على مرحلة المعالجة، فتكون بناء على ذلك النتائج وخيمة.
الأستاذ هاني الملا مدير التسويق العقاري وأحد المستفيدين من برامج مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. بهذا نأتي وإياكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من الساعة الخليجية، والتي استعرضنا فيها وجوها متعددة من المجتمع السعودي. نرجو أن تكون قد حازت على إعجابكم، على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل. كانت معكم إيمان الحمود، وإلى اللقاء.